يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاخترت في مثل هذه المكالمة شبهة يروجها كثير ممن لا يعلم منهج السلف في الإنكار، سواء على دعاة الضلالة أو في الإنكار على ولاة الأمر. فالإنكار على دعاة الضلالة من غير شك أنه أولى من الإنكار على أئمة الجور الظلمة. وقد قالت القطبية حين قيل لهم عن الإنكار العلني على دعاتهم وأئمتهم، قياسا على جواز الإنكار العلني على الحكام والسلاطين عندهم، قالوا هذا لا يصح، هذا القياس. قالوا لأن الإنكار على الدعاة وعلى المنتسبين إلى العلم علنا وإن أخطأوا، قالوا يسبب الفرقة ويعيق الدعوة ويشتت الكلمة ويورث الشحناء والبغضاء، قالوا ويشكك فيما يحملون من الحق. وقد قالوا مرارا وتكرارا أنتم مرجئة مع الحكام الظلمة، وخوارج مع علمائنا المخلصين الذين يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، كما قال عبد الرزاق الشيجي وعايض القرني وغيرهما. والحقيقة عباد الله أن المفاسد المترتبة على القول بالإنكار العلني على الولاة أعظم بكثير من المفاسد المترتبة على الإنكار العلني على الدعاة وعلى المنتسبين إلى العلم. وكان وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه يقول: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب السنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. فمن طلب الحديث ليقوي به بدعته أو رأيه فهو صاحب بدعة، كذا قال وكيع رحمة الله عليه. والمرجئة في الحقيقة، هذه الكلمة السيئة التي صرنا نسمعها يرمى بها الأفاضل من العلماء وغيرهم، فالمرجئة في الحقيقة هم من لا يرى الطاعة ولا النصرة لولاة الأمر الظلمة مطلقا، بل ويرون وجوب مقاتلتهم بالسيف والسنان. ففي عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمة الله عليه قال: قال أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم، أي المرجئة، جهلا. قال: وأنا أبغضهم عن معرفة. قال: إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني قال أنه ليس للإيمان عندهم قدر. قال: والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، المقصود به يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإسلام عالم خراسان، أجمع على أنه ثقة حافظ قدوة. كان إسحاق يقول فيه: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، ولا أحسب أنه رأى مثل نفسه. طيب، فإذا قال لا أستجيز والله أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل. قال: وهم يقولون، أي المرجئة، إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول كما في السنة للالكائي: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: فبين لنا رحمك الله. فقال سفيان: المرجئة يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة. قالوا: وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة. قال: وهم يرون السيف على أهل القبلة. ولكن أهل الأهواء والبدع كانوا ولا يزالون يرمون أهل السنة والأثر بالإرجاء وغيرها من العظائم، وهم أحق بها وأهلها، فهم أحق بها وأهلها، كما في عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمة الله عليه. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قدم ابن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد، قال: الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال ابن المبارك: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. قال: ولو علمت أنه قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. وفي رواية قال: أنا أقول، أي عبد الله بن المبارك، الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة لا تقول ذلك. قال: والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. قال: وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة، والسبورة هو كل ما يتخذ من الألواح ليكتب عليه. فكأنه نصح وقال: وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة؟ قال فتجالس العلماء، أي حتى تتعلم، حتى تتعلم عقيدة السلف من عقيدة مخالفيهم. وفي أخرى، في رواية أخرى قال، أي ابن المبارك، كيف أكون مرجئا فأنا لا أرى السيف، أي على السلاطين. وإنما كان السلف عباد الله يشتد نكيرهم على كل من أحدث وابتدع في ديننا ما ليس منه، ولم يؤثر عنهم ذلك في حق الأمراء وإن جاروا. قال أبو رجاء، كان عمر بن هارون، وهو الإمام عالم خراسان، قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، كان عمر بن هارون صاحب سنة وفضل وسخاء، وكان أهل بلده يبغضونه لتعصبه في السنة والذب عنها، وكان شديدا على المرجئة، ويذكر مساوئهم وبلاياهم، فكانت بينهم عداوة لذلك. إذن السلف رحمة الله عليهم كان يشتد نكيرهم على كل من أحدث وابتدع في ديننا ما ليس منه، ولم يؤثر عنهم ذلك في حق الأمراء وإن جاروا، لأن المبتدع يفسد الدين والقلوب ابتداء، ويشتت الكلمة، ويفرق الجماعة. وأما حكام الجور فلا يفسدون ذلك إلا تبعا، لأنهم إنما يريدون تحصيل شهواتهم الدنيوية بكل طريق. وأما أهل البدع والمحدثات فإنهم يلبسون الباطل لبوس الحق، ويفسدون الدين بشبهاتهم. لذا قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. زاد الأشج معللا ذلك، قال فقال سفيان، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المنهاج، ثم المعاصي التي يعرف صاحبها أنه عاص يتوب منها، قال والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين، قال فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها، قال فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة، أي من الولاة. قال الذين يعلمون أن الظلم محرم، وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف، أي المبتدع المتأول. قال لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أي الخوارج وأهل البدع، قال ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، قال وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر بعضها رحمة الله عليه، من ذلك قال فقال في الخوارج، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. إلى أن قال في لزوم الجماعة والإمام، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال شيخ الإسلام: وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلى أحاديث أمثالها. قال: فهذا أمره بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة. بل أقول لكم، كان سلفنا الصالح يستبشرون ويفرحون لما ينزل بالمبتدعة من المحن والشدة والضيق، فقد جاء في السنة للخلال قال: وقيل لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، أي المعتزلي. قالوا له: عليه في ذلك إثم؟ قال الإمام: ومن لا يفرح بهذا؟ قيل له: إن ابن المبارك قال: الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس. قال الإمام أحمد: أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ والحجاج كان وليا للأمر، كان ولي أمر. قال الإمام أحمد: هؤلاء أرادوا تبديل الدين، أي أولئك المبتدعة. وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذلك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي، الذي قال فيه الحافظ الذهبي: مع جلالة الحسن وإمامته كان فيه خارجية. فقال، أي يوسف بن أصباط، أو قال له أبو صالح الفراء: قال: قلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة، أي اغتبت الحسن؟ فقال: لما يا أحمق؟ قال: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أي المتبوعون على البدعة. قال: أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا. قال: فتتبعهم أوزارهم، أي فيحملون ويحملون أوزار جميع من تبعهم على البدعة. قال: ومن أطراهم كان أضر عليهم، أي مدحهم وأثنى عليهم، هذا لا يزيد إلا في الإضرار بهم. إذا قال: ومن أطراهم كان أضر عليهم، فهذا عند التحذير من بدعتهم، فلا معنى إذن لذكر المحاسن والإطراء الزائد. يقول العلامة المعلمي رحمة الله عليه في التنكيل، وحاصله أن أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك، حتى إذا قيل لهم إنه غير معصوم عن الخطأ، والدليل قائم على خلاف قوله في ذلك، فدل ذلك على أنه أخطأ، ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه. قالوا: هو أعلم منكم بالدليل، وأنتم أولى بالخطأ منه، فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا. انظروا إلى الجواب. قال: فإن زاد المنكرون فأظهر حسن الثناء على ذلك المتبوع. يعني هؤلاء المتعصبة إذا زاد الأمر فاستمروا في إظهار حسناته والثناء عليه ونحو ذلك. قال: كان أشد لغلو متبعي. هذا يزيد الغلو غلوا فيه. قال المعلمي ليثبت صحة ما قدم به، قال: خطب عمار بن ياسر رضي الله عنهما في أهل العراق قبل وقعة الجمل، قال: ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي حتى لا يخرج معها. فقال لهم، أي عمار: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال: ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. قال: أخرجه البخاري في صحيحه. إلى أن قال، أي المعلم: فلم يؤثر هذا، أي كلام عمار رضي الله عنه، قال: فلم يؤثر هذا في كثير من الناس، بل روي أن بعضهم أجاب قائلا، قال: فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار، يعني نحن سنخرج وسنقاتل مع من تشهد له بالجنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنك تعلم ذلك، أي يريدون طلحة والزبير رضي الله عنهما. وكانت كما تلاحظون كانت مسألة إراقة دماء المسلمين. لهذا عمار رضي الله عنه بعد أن أثنى على عائشة رضي الله عنها، لكن قال: فإن الله عز وجل مع فضلها فإنه قد ابتلاكم بذلك ليعلم ربنا سبحانه وتعالى إياه تطيعون أم عائشة رضي الله عنها. فلهذا عباد الله، كان من أهل العلم والفضل، وهذا منهج سلفي وإن رغمت أنوف، من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه، إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يراه أخطأ. هذا كلام المعلم. قال رحمة الله عليه: أطلق كلمات، يعني حتى يبعدهم ولا يتبعون ذاك المعظم، قال: أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذاك الفاضل، قال: لكي يكف الناس عن الغلو فيه، الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. إلى أن قال، أي المعلم ممثلا، قال: وكان سعد، أي ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قد قعد عن قتال البغاة، أي أيام الفتنة بين الصحابة واقتتالهم، قال: قد قعد عن قتال البغاة، قال: فكان علي رضي الله عنه إذا كان في جماعة يخشى أن يتبعوا سعدا في القعود. قال: لربما أطلق غير كاذب كلمات توهم الغض من سعد، أي إذا كان علي رضي الله عنه في جماعة يخشى أن يقعدوا مع سعد ولا يخرجوا أو لا يوافقون عليا في مقاتلة البغاة. قال: كان علي رضي الله عنه لربما أطلق كلمات توهم الغض من سعد حتى لا يتبع الناس سعدا. قال: وإذا كان مع من لا يخشى منه القعود، أي أنه سيوافق عليا، قال: ذكر سعدا وذكر فضله. قال المعلمي بعد أن أورد أمثلة أخرى، قال: وأنت إذا تدبرت تلك الكلمات وجدت لها مخارج مقبولة، وإن كان ظاهرها التشنيع الشديد. قال: وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حي من تهذيب التهذيب: كلمات قاسية أطلقها بعض الأئمة فيه مع ما عرف من فضله. ثم ذكر أثر يوسف ابن أصباط السابق الذكر، وأيضا جاء من كلام محمد ابن عبد الله الصيرفي الشافعي وهو يقول لتلامذته ناصحا لهم: اعتبروا بالكرابيس العلامة كما وصفه الحافظ الذهبي. قال: وبأبي ثور. قال: فالحسن أو الحسين ابن علي، أي الكرابيسي، في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور، أي لا يبلغ معشار علمه. قال الصيرفي: فتكلم فيه، أي في الكرابيسي، أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط، مع أننا نقول أنه قد ثنى أي الكرابيسي أيضا بطعنه على أهل الحديث والأثر في كتابه المدلسين، حتى قال الإمام أحمد لما نظر فيه: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. فصار الكتاب حجة لأهل الأهواء والبدع، بل ولبس به على بعض أهل الحديث كما جاء في كلام الحافظ ابن رجب. طيب، فقال الصيرفي إذن رحمة الله عليه: فتكلم فيه، أي في الكرابيس، أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور مع أنه دونه في العلم. قال: فارتفع للزومه للسنة. إذن كان السلف لربما حذروا من كل من كان في كلامه ذريعة إلى البدعة والضلال وإن كان فاضلا. يقول الحافظ الذهبي: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، أي أن كلامه بلسان مع حركات لسانه وحنجرته حق. قال: لكن أباه الإمام أحمد، يعني ما قبله، لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن. قال: فسد الباب. قال: لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. ولما بلغ يحيى بن معين أنه أي الكرابيسي يتكلم في الإمام أحمد قال ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه. قال المعلمي أقول والأئمة غير معصومين من الخطأ والغلط. قال وهم إن شاء الله معذورون مأجورون فيما أخطأوا فيه. قال كما هو الشأن في من أخطأ بعد بذل الوسع في تحري الحق، هذا لا بد منه. ثم نبه وقال قال لكن لا سبيل إلى القطع بأنه لم يقع منهم في بعض الفروع. انظروا الكلام، قال في بعض الفروع، قال تقصير يؤاخذون عليه، قال أو تقصير في زجر أتباعهم عن الغلو في تقليدهم. يعني هؤلاء من أخطأ من الأئمة إما أن يحصل منهم التقصير في بذل الوسع والاجتهاد في قال في بعض فروع الشريعة، أو تقصير في زجر أتباعهم حتى لا يقلدوهم ولا يغلو في ذلك. فكيف أقول إذا كانت المسائل في الأصول مع تأييد المتعصبة الأتباع لنشر الضلالة والابتداع؟ ثم نختم بتنبيه لكل من يجالس من يروج للبدعة والشبهة، فأقول في شرح السنة للكاء بإسناده قال دخل رجل على ابن سيرين فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج. فوضع أي ابن سيرين إصبعيه في أذنيه ثم قال أعزم عليك إن كنت مسلما إلا خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر لا أزيد على أن أقرأ آية ثم أخرج. فقام لإزاره يشده أي ابن سيرين وتهيأ للقيام. قال فأقبلنا على الرجل فقلنا قد عزم عليك إلا خرجت. قالوا له أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. قال فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج، أي الآية من كتاب الله ثم يخرج. فقال ابن سيرين رحمة الله عليه إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه، أي أولا، قال ما باليت أن يقرأ، أي لن أبالي إن قرأ أو لا. قال ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع. وانظروا عباد الله إلى ما قاله أبو حامد الغزالي في أواخر حياته نادما في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام في ملازمة النصوص والآثار والبعد عن الأقيسة وآراء الرجال. قال: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات. قال: كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتنة ومنبع التشويش. قال: ومن لم يقنعه أو تقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان. قال: فما بعد بيان الله بيان. هذا آخر ما نذكره في هذه الكلمة، عسى أن نستفيد منها جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.